حافظ القرآن أنت فخارنا، أنت المقدم في الصلاة إمامنا، ريحانة بين الشباب وعذرها، بفوح ذكر الله أطيب عذرنا.
تاج الوقار مع الكرام لبسته، فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله، سماك ربي حافظا متمكنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أخوكم خالد جاسم العيناتي، مدرس مادة القرآن والتجويد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بفضل الله أني حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وتشرفت بتمثيل الكويت في كثير من المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم.
القرآن كتاب الله الذي نزل على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، تعهد الله بحفظه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الكتاب لا ينقص منه حرف ولا يزيد، تعهده الله بالرعاية، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على توصيله بأمانة، وحفظه الصحابة قبل أن يتم جمعه في كتاب واحد، وصل إلينا كما أوحاه الله وبلغه الرسول، وجمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه.
كانت بداياتي في حفظ القرآن الكريم مع حلقات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فكانت الحلقات تقريبا في الفترة المسائية من بعد صلاة العصر، كنا نذهب إلى المدرسة ثم نرجع الظهر، وبعد ذلك نذهب بعد صلاة العصر إلى حلقة المسجد. وكانت بدايتي طبعا مع الشيخ محمود سيد غريب رحمة الله عليه، كان مؤذن في مسجد الربيعان في منطقة النزهة، ثم انتهيت من الأول العشرة جزاء الأخيرة من سورة القصص إلى سورة الناس، ثم انتقلت إلى الشيخ دكتور حافظ محمد أسلم قرشي صاحب مشروع القارئ الصغير، وختمت عليه القرآن من سورة النمل إلى نهاية سورة البقرة. دور الأسرة في حفظ القرآن الكريم هو الدور الأكبر بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فيعني هم من دفعوا بي إلى هذه الحلقات في وزارة الأوقاف، ثم الوالد حفظه الله بعد يعني بعد فترة الدراسة بعد الفصلين، كانت عندنا فترة الصيف العطلة، فكنا نذهب في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا في الفترة الصيفية في العطلة الصيفية إلى الساعة 12 قبل أذان الظهر إلى الشيخ الدكتور حافظ محمد أسلم قرشي، فكنا نحفظ في الفترة هذه تقريبا 3 ساعات نحفظ فيها القرآن، فكانت يوميا. فهذه 3 ساعات كانت يعني محور تطور أكبر من فترة الدراسة، لأن في الصيف يكون الذهن أصفى من أيام الدراسة. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، فكلما كان يعني الحافظ صغيرا كلما رسخت كلمات القرآن الكريم في ذهنه، لأن الكبير لديه مسؤوليات وأمور قد ينشغل بها وقد يتأخر في الحفظ، أما الصغير فلا هم له، فهو للحفظ أقوى من الكبير. نحن نقول ليس هناك سن محدد لحفظ القرآن الكريم، ومن أراد أن يحفظ فلو كان عمره في 70 أو 80 قد يحفظ القرآن، وهناك كثير من يعني كبار السن بعضهم ختم القرآن وعمره 70 سنة. فالموضوع ليس موضوع السن، إنما هو موضوع الهم والهمة. إذا كنت أنت لديك هم لحفظ القرآن ولديك همة وفرغت من الوقت وجلست إلى أحد المشايخ ممن يعرف بتحفيظ القرآن، فهذا سيغنيك بفضل الله سبحانه وتعالى عن موضوع السن. وطبعا لابد من معرفة أن يعني فارق السن يؤثر في قوة الحفظ، لكن ليس هذا هو المحور. قد تأخر 6 أشهر ولكنك حفظت القرآن، وليس المقصود أنك تحفظ مبكرا، إنما تحفظ حفظا متقنا. بالنسبة لتأثير القرآن الكريم في حياتي، فإن القرآن الكريم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى غير كثير من أخلاقي التي كنت عليها طبعا قبل حفظ القرآن وفي الأثناء، ثم احتكاكي بالحفظة ورأيت أخلاق أفضل وأحسن، فبدأت أكتسب بعض الأخلاق الطيبة من الإخوة من حفظة القرآن. ثم إن القرآن الكريم أصلا يطمئن القلب ويهدئ النفس، فمع استمرار مراجعته وتلاوته فإن النفس تكون هادئة، فتكون يعني إجاباتك على الأمور الحياتية وتفاعلاتك معها تكون بطريقة أفضل وأبسط وغير معقدة. فهذا كلها يؤثر على يعني تأثيره أتى من مراجعة القرآن، وكما قال الله سبحانه وتعالى:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كانت بداية اتصال السماء بالأرض بنزول القرآن في هذه الأيام. أحب أن أذكر إخواني وإخوتي وكل مسلم محب لكتاب الله تعالى راغب في حفظه للقرآن، أوجه لي هذه القواعد المهمة في حفظه لكتاب الله وتثبيت حفظه. أول هذه القواعد المهمة هي الإخلاص، إخلاص العمل لله، فهي الركيزة الرئيسية في قبول العمل وفي توفيق الله للعبد في أن يرزقه الحفظ والتثبيت. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أو من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو شريكه. بمعنى أننا نخلص نيتنا لله تعالى في هذا العمل وخاصة مع القرآن. وهناك حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة، مفاد هذا الحديث في عجالة كده: أو ثلاثة أور ما تصعد بهم جهنم القيامة، ومنهم قارئ القرآن الذي قرأ وحفظ من أجل الشهرة والثناء، أي أن عمله كان خالصا لا أو بعيدا عن الإخلاص، ولذلك وقال له: قرأت ليقال عنك قارئ. وهذا ما يهمني، أن أوجه هذه نصيحتي هذه لكل من يريد أن يحفظ ويقرأ، أن يجعل الإخلاص نصب عينه حتى يكون عمله مقبولا عند الله، وحتى يكتب له التوفيق عند الله تعالى ويجد نفسه مقبلا راغبا في حفظ كتاب الله تعالى بما وفقه الله لهذا الإخلاص.
كل إنسان له طريقة في مراجعة القرآن الكريم، طبعا قد يتعلمها من الشيخ، قد يتعلمها من مقطع فيديو هو يعني نظر إليه، لكن الفكرة وما فيها أن في النهاية أنت لو تسمع المقطع أو الجزء اللي مطلوب منك تسميعه أنك ما تخطئ. هذا المهم. طرق المراجعة تختلف، بعضهم يقرأ على شيخ يسرد سرد من مثلا، نبدأ مثلا من البقرة ثم ينتهي إلى مثلا إذا كان يقرأ في اليوم 5 أجزاء يبدأ من سورة الفاتحة إلى أن ينتهي في نهاية سورة النساء مثلا. بعضهم مثلا يقرأ بالصور، يعني ما يقرأ بالأجزاء، يقرأ بالصور، كل واحد وطريقته. المقصود في النهاية أن الواحد لا يخطئ في حفظه أو قراءته للقرآن الكريم. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى المسابقات في دولة الكويت كثيرة، من أبرزها مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والتي تقام برعاية سامية من سمو أمير البلاد. المسابقة هذه ميزتها مشاركة جميع قطاعات الدولة الحكومية والأهلية في هذه المسابقة كجهات مشاركة. الأمر الآخر يعني أفرع المسابقة هذه من الجزء إلى القرآن الكريم كامل، فيستطيع الإنسان الكبير في السن والصغير أن يشارك في الأجزاء التي يحفظها، وتكون أصلا الفئة التي يشارك فيها مختلفة، يعني لا يشترك مثلا كبير السن في حفظ جزء القرآن الكريم مع الصغار، إنما يفصلون، يكون هناك فصل في قضية السن. فهذه من أبرز المسابقات المحلية التي ترعاها الدولة، وهناك مسابقات محلية أخرى أهلية غير حكومية، أما هذه المسابقة فترعاها الدولة وهي حكومية. شاركت أنا أولا في مسابقة مصر الدولية في عام 2006 في 10 أجزاء وأخذت المركز الثاني، ثم شاركت في 2007 في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية وأخذت المركز الرابع في فرع 20 جزء، ثم شاركت في جائزة دبي الدولية عام 2008 وأخذت المركز الثالث، طبعا مسابقة جائزة دبي في القرآن الكريم كامل، ثم شاركت في سنة 2009 في جائزة الفاتح، هي مسابقة ليبيا. الفاتح طبعا يسمى الفاتح من سبتمبر، هي يعني المقصود في الرئيس الليبي السابق معمر قذافي. فجائزة الفاتح كانت في الشهر التاسع الميلادي وأخذت فيها المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم كامل، ثم في 2010 شاركت في مسابقة الجزائر وأخذت المركز الخامس، وفي نفس السنة شاركت في مسابقة البحرين تسمى مسابقة جنيد العالمية وأخذت المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم كامل، ثم شاركت في 2011 في مسابقة الكويت الدولية في النسخة الثانية لها وأخذت المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كامل، ثم شاركت في 2012 في مسابقة الأردن وأخذت المركز الأول طبعا في 20 جزء، ثم في 2013 شاركت في مسابقة تونس وأخذت المركز الثالث، ثم طبعا في حفظ القرآن الكريم كامل، ثم في 2014 شاركت في مسابقة الأردن للمرة الثانية لكن في فرع القرآن الكريم كامل مع التفسير وأخذت المركز الأول. وبعدين المسابقة الأخيرة هي مسابقة أول أوائل شاركت فيها في 2016 وأخذت المركز الأول الحمد لله.
الفائز بلقب أول الأوائل هو أحد العشرة الموجودون على هذه المنصة. قبل أن نعلن عن الفائز بالأول نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الفائز في مسابقة أول الأوائل في نسختها الأولى هو أخونا الحافظ القارئ الذي تأهل للمرحلة النهائية، القارئ خالد جاسم محمد حسين العيراتي من دولة الكويت الشقيقة.
المقدم في الصلاة إمامنا، ريحانة بين الشباب وعطرها من فوح ذكر الله أطيب عطرنا.
تاج الوقار مع الكرام لبسته، فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله، سماك ربي حافظا متمكنا، حافظا متمكنا.
حافظ القرآن أنت فخارنا، أنت المقدم في الصلاة إمامنا، ريحانة بين الشباب وعطرها من فوح ذكر الله أطيب عطرنا.
تاج الوقار مع الكرام لبسته، فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله، سماك ربي حافظا متمكنا، حافظا متمكنا.
بارك له
الله
في القرآن الكريم وعمله إن شاء الله يكون مثل ما هو حافظ القرآن، يكون عمله حزب حفظه للقرآن.
طبعا بالنسبة حق المسابقات الدولية، لجان التحكيم فيها تعتمد على 5 بنود في الغالب. يعتمد البند الأول بند الحفظ، إذا تساوى المتسابقان في الحفظ فإنه يلجأ إلى بند التجويد، والتجويد هذا يؤخذ بالتجويد العام ولا يدقق في التجويد، لأن هناك مدارس في التجويد تختلف عن بعضها، فيأخذون التجويد العام. طيب، ثم تنتقل إلى مسألة الصوت. الصوت يعني هل صوته جميل أو لا بالطريقة هذه. المرحلة الأخيرة مرحلة الأداء. الأداء تختلف عن الصوت. الأداء هل هو يخرج المعاني؟ هل قراءته يعني مؤثرة؟ ولكن هذا بشيء من الموضوعية وليس بشيء من العاطفة، لأن هناك بعض الفنيات في قضية إخراج المعاني أو قواعد إذا لم يطبقها فإنها تسجل عليه في الأداء. أنا قلت 5 بنود، هي 4 بنود. أنا كنت في مسابقة الأول يعني البند الخامس كان التفسير. طبعا هذه على حسب المسابقة، إذا كان فيها تفسير يعتبر البند الخامس التفسير، أما المسابقات التي لا يوجد فيها تفسير فإنها تعتمد على البنود الأربعة هذه. طبعا هذا بالنسبة للمتشابهات في القرآن الكريم. الطريق الأمثل لحفظ المتشابهات هو تقوية الحفظ من أساسه. إذا كان الحفظ قويا فإن المتشابهات تخرج لك كالشمس في رابعة النهار للإنسان. لماذا؟ لأن الحفظ القوي يخرج المتشابهات، أما الحفظ الضعيف يحتاج هو أن يأخذ كتاب في المتشابهات لكي يحفظ المتشابهات. فالطريق الأمثل هو تقوية الحفظ من أساسه. ثم لو أن الشخص هذا كان حفظه قويا ووجد بعض المشكلات في المتشابهات يلجأ إلى بعض الكتب المتشابهات، وغالب الكتب المتشابهات يعني بعضها يضع قواعد لبعض المتشابهات يعني تسهل على الحافظ يعني تفكيك المتشابهات ومعرفة كل آية في موضعها. مثلا يعني أنا ما أذكر بالضبط، لكن أنا أذكر متشابهة ومعها قاعدة لكي يستفيد المشاهد. المتشابهة: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وفي سورة أخرى وإذ نجيناكم من آل فرعون. فكيف يفرق الإنسان بين وإذ أنجيناكم وإذ نجيناكم؟ وإذ أنجيناكم في الأعراف، الأعراف كلمة الأعراف فيها ألف، طيب، فتربطها بألف أنجيناكم. وإذ نجيناكم في البقرة، والبقرة ليس فيها ألف أو همزة قطع، طيب، فينتفي بذلك تشابه الآيتين. طبعا بالنسبة لعلم التفسير يعني كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فلا يستطيع الإنسان أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا تعلم علم التفسير، لأن هو الشارح لكلام الله سبحانه وتعالى. وعلم التفسير يفيد حتى القارئ في قراءته، حتى في صوته، إذا هو فهم المعاني فإنه يستطيع أن يؤثر في الناس من خلال الصوت لخشوعه في الآيات، فإنه يؤثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من يعني ممن يتعلم هذا العلم. نصيحتي لكل مسلم أن يهتم بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالذي يقرأ القرآن ويحفظه ويردده هو يتخيل أنه كلما قرأ الحرف أخذ عليه حسنة، بل 10 حسنات. فكم من الحسنات يأخذها في آية واحدة يكررها؟ قد نقول يعني آلاف، لم نقل يعني قد تصل إلى ملايين الحسنات إذا كرر الآية أكثر من مرة. هذا يكرر آية واحدة، فما بالك بآيتين وثلاث وصفحة، ويراجع جزء كامل ويراجع 5 أجزاء ويختم في يوم. هذه كلها أمور تحتاج للإنسان أن يتدبر وأن يعني يعيد حساباته مع كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يفكر جديا في أن يكون من حافظة كتاب الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فأن تكون مع السفرة الكرام البررة فهذا شرف للإنسان، والسفرة الكرام البررة هم الملائكة الذين ينقلون الوحي، فهم لا يخطئون في نقله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
يا حافظ القرآن أنت فخارنا، أنت المقدم في الصلاة إمامنا، ريحانة بين الشباب وعطرها بفوح ذكر الله أطيب عطرنا.
تاج الوقار مع الكرام لبسته، فزينت بخطاك فيها جنانا، سارع إلى الرضوان أنت أهله، سماك ربي حافظا متمكنا.